بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، إلى الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو باب التوبة. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن التوبة وبيان عظيم مكانتها. وقدم رحمه الله تعالى بمقدمة ذكر فيها وجوب التوبة من كل ذنب، وذكر أيضا شروط قبولها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف أو نحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة.
هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التوبة. والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه بالإقلاع عن الذنوب وتركها، والإقبال على الله سبحانه وتعالى بطاعته وفعل ما أمر به. ولا بد فيها من هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فالتوبة من الذنب لا بد أن تكون عن إقلاع عنه، ولا بد أن يكون التائب نادما على وقوعه فيه، ولا بد كذلك أن يعقد العزم على ألا يعود إليه. هذا فيما إذا كان الذنب بين العبد وبين الله. أما إذا كان يتعلق بحقوق الآدميين فيضاف إليه شرط رابع، ألا وهو أن يطلب ممن أخطأ في حقه أو له حق عليه أن يطلب منه العفو أو أن يعيد له حقه، كما وضح ذلك رحمه الله تعالى بقوله: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. لكن هنا أيضا ينبه أهل العلم أن استحلال من اغتابه أي طلب العفو منه إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فليكثر من الثناء عليه عوضا عن اغتيابه له وذكره بالخير، ويدعو له بظهر الغيب، ويحسن كذلك أن يطلب منه العفو إجمالا، كأن يقول له: قصرت في حقك أو أخطأت في حقك فأرجو أن تعفو عني خطأي، دون أن يفصل إذا كان يترتب على التفصيل مفسدة. ثم بين رحمه الله تعالى أن التوبة واجبة من جميع الذنوب، بمعنى أن العبد يجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع ذنوبه، لكن لو أن شخصا تاب من بعض ذنوبه أو من نوع معين من ذنوبه توبة جمعت الشروط التي بينها رحمه الله تعالى، وبقي عنده ذنوب أخرى من نوع آخر لم يتب منها، فهذا كما بين رحمه الله تصح التوبة عند أهل الحق من ذلك الذنب، حتى لو كان عنده نوع آخر أو أنواع أخرى من المعاصي. فمن تاب من ذنب صادقا مع الله تبارك وتعالى في توبته منه تاب الله عليه. ثم ذكر رحمه الله أن الأدلة تظاهرت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وساق جملة منها، لكن أنبه هنا أيضا فيما يتعلق بشروط التوبة أن التوبة لا بد أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، فمن تاب وقت الغرغرة ومعاينة الموت لا تقبل توبته، كما قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وكما جاء في الحديث: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه يتوب الناس جميعا، لكن لا تقبل التوبة حينئذ، إذ لا بد أن تقع التوبة في الزمان والوقت الذي تقبل فيه، ووقت الإنسان كله وقت قبول للتوبة إلا في هاتين الحالتين، فإن التوبة حينئذ لا تقبل لأنها توبة مشاهدة وليست توبة غيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
أورد رحمه الله تعالى 3 آيات من القرآن الكريم في الحث على التوبة والترغيب فيها. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية فيها الأمر بالتوبة والحض عليها، وبيان أن أهلها هم أهل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. والآية الثانية فيها الأمر بالتوبة، وهي قول الله سبحانه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ففيها أمر بالتوبة وحث عليها، ثم ذكر في تتمتها ما يترتب على ذلك، فقال: يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا، إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة. والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه الآية فيها أن التائبين هم أهل الجنات وأهل رفيع الدرجات وعظيم الثواب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما وجوب التوبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان هو عليه الصلاة والسلام يبادر إلى التوبة دوما، فها هو يقول: فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والواجب على كل مسلم أن يكون دائما تائبا إلى الله، منيبا مستغفرا من ذنوبه وخطاياه، مكثرا من الإنابة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وإذا وقع في شيء من الخطأ أو التقصير تاب إلى الله صادقا مع الله تبارك وتعالى في توبته، وهو بهذه التوبة ممتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الامتثال سعادته في الدنيا والآخرة، وهو كذلك مقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة ويأمر الناس بذلك حتى يأتسوا به امتثالا للأمر واتباعا للهدي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
هذا الحديث العظيم فيه بيان مكانة التوبة وعظيم شأنها ومحبة الله لها ومحبته سبحانه وتعالى للتائبين، والله جل وعلا يحب التوابين ويفرح سبحانه كما في هذا الحديث بتوبة من تاب، وهو غني عن التائب وعن توبته، لأن توبة التائب لا تنفع الله شيئا، كما أن معصية العاصي لا تضر الله شيئا، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لكنه سبحانه من عظيم كرمه وإحسانه ولطفه وجميل إنعامه سبحانه يفرح بتوبة التائبين، وهذا يبين لنا مكانة التوبة ومنزلتها وعظيم شأنها وأيضا عظيم ثوابها عند الله سبحانه. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا المثل البديع حتى ندرك مكانة التوبة، وذلك بأن نتصور حال رجل في صحراء قاحلة لا فيها ماء ولا طعام، ومعه راحلته التي فيها طعامه وشرابه فانفلتت منه وفقدها وبحث عنها حتى يئس، ثم نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت لا طعام ولا شراب ولا راحلة، فبقي في مكانه ينتظر الموت يأتيه تدريجيا، فبينما هو على هذه الحال إذا بخطام الناقة عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقد فرح فرحا عظيما. وكم يتصور قدر فرح رجل كانت هذه حاله حتى إنه أخطأ من شدة فرحه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة كفر، لكنه قالها ذهولا من شدة فرحه فلم يؤاخذ عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. الشاهد أن هذا أعظم فرح يتصور في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده، أي من هذا الفرح الذي هو أعظم فرح يتصور، مما يدل على عظيم مكانة التوبة وعظيم منزلتها وعظيم ثوابها عند الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما كما تقدم أن من شروط قبول التوبة أن تقع في وقتها، لأن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، فلا تكون حينئذ مقبولة، ولا يكون الإيمان والتوبة إلى الله حينئذ نافعا، لأنه جاء في غير وقته، فلا يكون مقبولا ممن جاء به، لكونه عاين الآية التي تؤذن بتغير هذا الكون وانتهاء هذه الحياة، فآمن للمشاهدة، فلا يقبل إيمانه ولا تقبل توبته، لأنها توبة مشاهدة، والنافع هو إيمان الغيب. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب، وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما، ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا، فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ثم إن الحديث الأول، حديث أبي موسى رضي الله عنه، قد تضمن المبادرة إلى التوبة في أي لحظة من ليل أو نهار، إذا تحركت نفس العبد للتوبة ليلا لا يؤخرها للصباح، وإذا تحركت نفسه للتوبة نهارا لا يؤخرها إلى الليل، بل يبادر ويسارع، وليعلم أن باب التوبة مفتوح في أي لحظة، ولهذا قال: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بمعنى أن التوبة مهيأ قبولها من العبد في أي لحظة وفي أي وقت من ليل أو نهار. وكذلك فيه شاهد لما سبق من محبة الله عز وجل للتوبة، ولهذا يقبلها من عباده في كل وقت، ويبسط يده لها سبحانه وتعالى، مع أنه كما تقدم غني عن توبة التائبين وإنابة المنيبين. هذا، ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا أجمعين التوبة النصوح وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، إلى الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو باب التوبة. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب آيات من كتاب الله عز وجل، وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن التوبة وبيان عظيم مكانتها. وقدم رحمه الله تعالى بمقدمة ذكر فيها وجوب التوبة من كل ذنب، وذكر أيضا شروط قبولها. نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف أو نحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة.
هذه مقدمة بدأ بها رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التوبة. والتوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه بالإقلاع عن الذنوب وتركها، والإقبال على الله سبحانه وتعالى بطاعته وفعل ما أمر به. ولا بد فيها من هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فالتوبة من الذنب لا بد أن تكون عن إقلاع عنه، ولا بد أن يكون التائب نادما على وقوعه فيه، ولا بد كذلك أن يعقد العزم على ألا يعود إليه. هذا فيما إذا كان الذنب بين العبد وبين الله. أما إذا كان يتعلق بحقوق الآدميين فيضاف إليه شرط رابع، ألا وهو أن يطلب ممن أخطأ في حقه أو له حق عليه أن يطلب منه العفو، أو أن يعيد له حقه، كما وضح ذلك رحمه الله تعالى بقوله: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. لكن هنا أيضا ينبه أهل العلم أن استحلال من اغتابه، أي طلب العفو منه، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فليكثر من الثناء عليه عوضا عن اغتيابه له وذكره بالخير، ويدعو له بظهر الغيب، ويحسن كذلك أن يطلب منه العفو إجمالا، كأن يقول له: قصرت في حقك أو أخطأت في حقك فأرجو أن تعفو عني خطئي، دون أن يفصل، إذا كان يترتب على التفصيل مفسدة. ثم بين رحمه الله تعالى أن التوبة واجبة من جميع الذنوب، بمعنى أن العبد يجب عليه أن يتوب إلى الله من جميع ذنوبه، لكن لو أن شخصا تاب من بعض ذنوبه أو من نوع معين من ذنوبه توبة جمعت الشروط التي بينها رحمه الله تعالى، وبقي عنده ذنوب أخرى من نوع آخر لم يتب منها، فهذا كما بين رحمه الله تصح التوبة عند أهل الحق من ذلك الذنب، حتى لو كان عنده نوع آخر أو أنواع أخرى من المعاصي. فمن تاب من ذنب صادقا مع الله تبارك وتعالى في توبته منه تاب الله عليه. ثم ذكر رحمه الله أن الأدلة تظاهرت من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وساق جملة منها، لكن أنبه هنا أيضا فيما يتعلق بشروط التوبة أن التوبة لا بد أن تكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة، فمن تاب وقت الغرغرة ومعاينة الموت لا تقبل توبته، كما قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وكما جاء في الحديث: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإنه يتوب الناس جميعا، لكن لا تقبل التوبة حينئذ، إذ لا بد أن تقع التوبة في الزمان والوقت الذي تقبل فيه، ووقت الإنسان كله وقت قبول للتوبة إلا في هاتين الحالتين، فإن التوبة حينئذ لا تقبل لأنها توبة مشاهدة وليست توبة غيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
أورد رحمه الله تعالى 3 آيات من القرآن الكريم في الحث على التوبة والترغيب فيها. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية فيها الأمر بالتوبة والحض عليها، وبيان أن أهلها هم أهل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. والفلاح أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. والآية الثانية فيها الأمر بالتوبة، وهي قول الله سبحانه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ففيها أمر بالتوبة وحث عليها، ثم ذكر في تتمتها ما يترتب على ذلك، فقال: يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا، إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة. والآية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه الآية فيها أن التائبين هم أهل الجنات وأهل رفيع الدرجات وعظيم الثواب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما وجوب التوبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان هو عليه الصلاة والسلام يبادر إلى التوبة دوما، فها هو يقول: فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والواجب على كل مسلم أن يكون دائما تائبا إلى الله، منيبا مستغفرا من ذنوبه وخطاياه، مكثرا من الإنابة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وإذا وقع في شيء من الخطأ أو التقصير تاب إلى الله صادقا مع الله تبارك وتعالى في توبته. وهو بهذه التوبة ممتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الامتثال سعادته في الدنيا والآخرة، وهو كذلك مقتد بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة ويأمر الناس بذلك حتى يأتسوا به امتثالا للأمر واتباعا للهدي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
هذا الحديث العظيم فيه بيان مكانة التوبة وعظيم شأنها ومحبة الله لها ومحبته سبحانه وتعالى للتائبين. والله جل وعلا يحب التوابين ويفرح سبحانه كما في هذا الحديث بتوبة من تاب، وهو غني عن التائب وعن توبته، لأن توبة التائب لا تنفع الله شيئا، كما أن معصية العاصي لا تضر الله شيئا، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لكنه سبحانه من عظيم كرمه وإحسانه ولطفه وجميل إنعامه سبحانه يفرح بتوبة التائبين. وهذا يبين لنا مكانة التوبة ومنزلتها وعظيم شأنها، وأيضا عظيم ثوابها عند الله سبحانه. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا المثل البديع حتى ندرك مكانة التوبة، وذلك بأن نتصور حال رجل في صحراء قاحلة لا فيها ماء ولا طعام، ومعه راحلته التي فيها طعامه وشرابه فانفلتت منه وفقدها وبحث عنها حتى يئس، ثم نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت لا طعام ولا شراب ولا راحلة، فبقي في مكانه ينتظر الموت يأتيه تدريجيا. فبينما هو على هذه الحال إذا بخطام الناقة عند رأسه فأمسك بخطام الناقة وقد فرح فرحا عظيما. وكم يتصور قدر فرح رجل كانت هذه حاله، حتى إنه أخطأ من شدة فرحه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة كفر، لكنه قالها ذهولا من شدة فرحه فلم يؤاخذ عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. الشاهد أن هذا أعظم فرح يتصور في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده، أي من هذا الفرح الذي هو أعظم فرح يتصور، مما يدل على عظيم مكانة التوبة وعظيم منزلتها وعظيم ثوابها عند الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما كما تقدم أن من شروط قبول التوبة أن تقع في وقتها، لأن التوبة تنقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، فلا تكون حينئذ مقبولة، ولا يكون الإيمان والتوبة إلى الله حينئذ نافعا، لأنه جاء في غير وقته، فلا يكون مقبولا ممن جاء به، لكونه عاين الآية التي تؤذن بتغير هذا الكون وانتهاء هذه الحياة، فآمن للمشاهدة، فلا يقبل إيمانه ولا تقبل توبته، لأنها توبة مشاهدة، والنافع هو إيمان الغيب. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. ثم إن الحديث الأول، حديث أبي موسى رضي الله عنه، قد تضمن المبادرة إلى التوبة في أي لحظة من ليل أو نهار، إذا تحركت نفس العبد للتوبة ليلا لا يؤخرها للصباح، وإذا تحركت نفسه للتوبة نهارا لا يؤخرها إلى الليل، بل يبادر ويسارع، وليعلم أن باب التوبة مفتوح في أي لحظة، ولهذا قال: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، بمعنى أن التوبة مهيأ قبولها من العبد في أي لحظة وفي أي وقت من ليل أو نهار. وكذلك فيه شاهد لما سبق من محبة الله عز وجل للتوبة، ولهذا يقبلها من عباده في كل وقت، ويبسط يده لها سبحانه وتعالى، مع أنه كما تقدم غني عن توبة التائبين وإنابة المنيبين. هذا، ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا أجمعين التوبة النصوح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.